بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتتمة لما بدأنا به يوم أمس من دروس رمضان وأحكامه وآدابه، نكمل اليوم بإذن الله تعالى. وقبل أن نستهل درسنا، نذكر الإخوة الكرام بأن إدارة الحلقات بهذا المسجد ستبدأ بإذن الله تعالى نشاطها في هذا اليوم، فستفتح الحلقات، حلقات التحفيظ لأبنائنا بإذن الله تعالى من هذا اليوم إلى آخر شهر رمضان المبارك. فمن أراد أن يعيد ابنه أو يسجل تسجيلا جديدا فليراجع إدارة الحلقات. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كنا قد وقفنا يوم أمس عند آداب الصيام، ومن الآداب ألا يصخب ويغضب بالسباب والشتام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن امرؤ سابه وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتان، المرة الأولى تذكيرا لنفسه بالصوم، والمرة الثانية تذكيرا لخصمه الذي سابه أو شاتمه أو قاتله، فواحدة تذكيرا لنفسه والأخرى تذكيرا لغيره وخصمه. والناظر في أخلاق عدد من الصائمين يجد خلاف هذا الخلق الكريم، فيجب ضبط النفس وكذلك استعمال السكينة، وهذا ما ترى عكسه في سرعة بعض السائقين الجنونية عند وقت اقتراب أذان المغرب، فتجده يسرع سرعة جنونية لإدراك الإفطار في بيته أو من أراد الذهاب إليه. ومن الآداب أيضا آداب الصيام عدم الإكثار من الطعام في هذا الشهر الكريم، فهو ليس شهر تخمة وطعام، وإنما ينبغي للمسلم أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. والعاقل إنما يريد أن يأكل ليحيا، لا أن يحيا ليأكل، وإن خير المطاعم والمآكل ما استخدمت وشرها ما خدمت. وقد انغمس الناس في صنع أنواع الأطعمة وتفننوا في الأطباق في هذا الشهر الكريم، حتى ذهب ذلك بوقت ربات البيوت والخادمات وأشغلهن عن العبادة، وصار ما ينفق من الأموال في ثمن الأطعمة أضعاف ما ينفق في العادة في بقية الشهور، وأصبح هذا الشهر شهر تخمة وطعام وأمراض للمعدة. وإن شئت فاذهب إلى مراكز التسويق في هذا الشهر وكيف تجدها مكتظة مليئة مزدحمة، وكأن الناس كانوا قبل شهر رمضان في قحط ومجاعة، وأن هذا الشهر جاء ليملأ بيوتهم وبطونهم ومطابخهم بالأطعمة. لماذا لا يكون هذا الشهر في الطعام كغيره من الشهور؟ بل ينبغي أن يكون أحسن من غيره في تقليل الطعام والإكثار من العبادة، والوضع الآن أصبح عكس ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يأكلون في هذا الشهر أكل المنهومين ويشربون شرب الهيم، فإذا قاموا إلى صلاة التراويح قاموا كسالى، وبعضهم قد يخرج من بعد أول ركعتين لا يستطيع أن يكمل من كثرة ما ملأ من الطعام في بطنه. أيضا من آداب الصيام الجود، والجود بالخير، وهذا يشمر الجود بالعلم والجود بالمال والجود بالنفس والبدن والخلق وغير ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وكلمة الخير تشمل الخير بعمومه، الخير بالعلم، إن كان عالما أو طالب علم أو داعية فليجد في علمه أو بعلمه في هذا الشهر أكثر من غيره، فليكثر من المواعظ والدروس وتذكير الناس ووعظهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، منها العلم فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالعلم وكذلك بالمال. ففي الحديث كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني في رمضان يجود بالخير في العلم والمال وغيرها أكثر من غيره، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه ليلة رمضان، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن يا أخي، إن كنت صاحب مال فجد في هذا الشهر أكثر من غيره، إن كنت صاحب علم وداعية وطالب علم فجد بعلمك أكثر من غيره في هذا الشهر، أكثر من دروسك ومواعظك وتذكيرك للناس، وإن كنت صاحب مشاريع خيرية ودعوة للناس وخلق كريم وأي أمر تستطيع أن تنفع فيه الناس فأكثر فيه في هذا الشهر أكثر من غيره. لا يشترط أن تكون صاحب مال أو صاحب علم، فالخير يعم كل شيء، فأكثر من الخير في هذا الشهر، إن كان من صلة رحم أو إصلاح بين الناس أو تذكير للناس أو تقريب بينهم أو غير ذلك من الخير العام. وتذكر أن الجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة، فإن استطعت أن تجمع بين صيامك وبين إطعامك للناس فهذا من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن؟ أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فإذا لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: والمراد بتفطيره أن يشبعه. وبعض أهل العلم قال بأي شيء يفطره أجزأه ذلك، وكان من أصحاب هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقد آثر عدد من السلف، وانظر إلى فعل السلف وقارنه بفعلنا اليوم، قد آثر عدد من السلف رحمهم الله تعالى الفقراء على أنفسهم بطعام إفطارهم. من منا اليوم في شهر رمضان أخذ طعامه وأهله وإفطاره كله أو معظمه وذهب به إلى أسرة فقيرة لا تملك شيئا وجعل هذا الطعام لهم، وفطر هو وأهله لو على خبز ولبن وتمر وغير وماء لا أجزأه. كان السلف يفعلون ذلك. هذا عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن عمر، وهذا أحمد بن حنبل، وهذا مالك بن دينار وغيرهم رحمه الله تعالى، كان الواحد منهم يؤثر الفقراء بإفطاره في ذلك اليوم. ولو أن الناس في هذا الشهر حينما نراهم أكواما مكتظون على مراكز التسويق، لو أن الواحد الذي رأيت عربيته ملأ، وقد مررت قبل أيام ببعض مراكز التسويق مرورا لأخذ غرض يسير جدا ما وجدته في بعض المراكز، عسل من نوع معين، فما وجدته فظننت أني أجده في مركز تسويق كبير، فلما رأيت العدد الهائل عند المحاسبة وضعت يدي على رأسي، فذهبت أجول وأبحث عنه في بعض الأماكن الأخرى نوع معين من العسل، فإذا بي لم أجده في تلك المراكز، فعدت إلى المركز الكبير الذي متأكد أنه موجود فيه، فقلت واستأذنت بعض المحاسبين أني لا أريد أن أمسك هذا السر الطويل من أجل غرض يسير، فإذا استأذن لي من بعض الذين مسكوا طوابير لن أخذ دقيقة واحدة في أخذ غرضي والخروج. وفعلا حصل هذا وأذن لي جزاهم الله خيرا، لكني ذهلت من كثرة الزحام نساء ورجالا وأطفالا، كل هذا والعربات ملأى، والذي لم تكفيه عربة ولا عربتان، وكأن الناس كانوا في مجاعة وقحط وجوع. سبحان الله، أهذا يحصل في هذا الشهر الكريم؟ ولو أن الواحد منهم اشترى لأسرة فقيرة خمس ما يشتريه لنفسه لكان خيرا وأبقى. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان، فلو جاد، أنا متأكد أن هذه العربات بألف ريال، خمسمائة ريال، سبعمائة ريال كل عربة أو أكثر، لو أن خصص مائة ريال فقط لأسرة فقيرة واشترى لهم ما يحتاجونه في هذا الشهر من الأطعمة لكان خيرا له وأبقى. ولكن الناس إلا من رحم الله نسوا كثيرا من الفقراء، ونسوا أن هذا المال ليس لهم، إنما هو لله، وأن الله عز وجل يخلفه لمن أنفقه في سبيل الله وللفقراء والمساكين. فلنكن خير خلف لخير سلف، فهذا هو نموذج من السلف الذي ذكرت لكم، عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل ومالك بن دينار، كانوا يأخذون طعام إفطارهم في بعض الأيام في رمضان ويذهبون به إلى الأسر الفقيرة ليفطروا عليه. وبل إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يفطر في رمضان إلا مع اليتامى والمساكين. ومن ما ينبغي فعله في هذا الشهر العظيم تهيئة الأجواء والنفوس للعبادة، والإسراع إلى التوبة والإنابة والفرح بدخول هذا الشهر الكريم، وإتقان الصيام على أحسن وجه، والخشوع في التراويح وبقية الصلوات المفروضة، وعدم الفتور. فتجد الناس عندهم في بداية الشهر همة ونشاط وإقبال على هذا الشهر. فإذا دخلت العشر الأواسط من رمضان ثم العشر الأواخر وجدت الفتور والكسل والتأخر عن الخيرات، مع أنه ينبغي أن يشتد ساعد الإنسان وتقوى همته في العشر الأواخر من رمضان، لكن العكس يحصل عند كثير من الناس، فتجد الفتور في العشر الأواسط ثم في العشر الأواخر. وينبغي للمسلم أن يشد يعني همته في هذا الشهر، ويتحرى ليلة القدر، وأن يواصل ختمة بعد ختمة مع التباكي والتدبر والتأمل. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة في هذا الشهر مضاعفة، الصدقة في الزمان مضاعفة، صدقة في غير رمضان ليست كصدقة في رمضان. والاعتكاف في رمضان مؤكد، لا بأس من التهنئة بدخول هذا الشهر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وهو حديث صحيح. إلى الدروس القادمة نلج بإذن الله تعالى في أحكام الصيام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قبله في هذا الشهر، وممن قواه وشد همته في هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين الرابحين، وأن لا يجعلنا من الخاسرين المحرومين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ في شهره هذا من الصيام إلا الجوع والعطش. اللهم ارفع همتنا وقو عزيمتنا لطاعتك وعبادتك في هذا الشهر الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام وآداب الصيام. ووقفنا الحديث في الدرس السابق عند مشروعية التهنئة بدخول شهر رمضان، وأنه لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. ومن أحكام الصيام أن منه ما يجب التتابع فيه، من الصيام ما يجب التتابع فيه، أي لا بد أن يكون يوما خلف يوم ولا يقطعه، كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك من نذر أن يصوم صوما متتابعا، فكل هذه يجب الصوم فيها متتابعا لا يقطعه يوما واحدا. ومن الصيام من لا يجب فيه ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع، فلا بأس أن يصوم يوما وبعده بأسبوع يوم آخر وهكذا، كقضاء رمضان، فالذي أفطر أياما من رمضان أو المرأة التي جاءتها العادة الشهرية أو نحو ذلك، قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، فلا بأس أن يصوم من كل أسبوع يوم أو نحو ذلك، المهم أن لا يأتي رمضان القادم إلا وقد قضى ما عليه. وكذلك كصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي في الحج، ما استطاع ماديا أو نحو ذلك أن يذبح في الحج هدي إذا كان قران أو تمتع، فإنه يصوم عشرة أيام ولا يلزم فيها التتابع. وكذلك الصوم في كفارة اليمين عند جمهور العلماء، وصوم الفدية في محظورات الإحرام، لو أن إنسانا قلم أظفره أو قص شعره أو نحو ذلك جاء عامدا في محظورات الإحرام من محظورات الإحرام، فإنه يلزمه ثلاثة كما تقدم في دروس الحج، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح، فإن صام ثلاثة أيام فلا يلزم فيها التتابع على الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك صوم النذر المطلق الذي لم ينوي فيه التتابع، لو أنه أراد أن يصوم نذر أن يصوم ولكنه ما نذر أن يكون متتابعا، فهذا نذر مطلق فلا يلزم فيه التتابع. وصيام التطوع يجمر صيام الفريضة، كما في الصلاة النافلة تجبر الصلاة النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، وكذلك صيام التطوع والنافلة كالاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها، هذا يجبر إن كان حصل خللا في صيام الفريضة فإنه يجبره. ومن أمثلته كما تقدم عاشوراء وعرفة والاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وغيرها. جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صيام يوم الجمعة، فلا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لوحده، وجاء النهي عنه كما في البخاري، وإلا إن صام يوما قبله أو يوما بعده. من السنة إذا سمع الإنسان صوت الرعد أن يقول سبحان الذي سبح الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فصوم الجمعة لوحده وإفراده بالصوم لا يجوز إلا أن يكون يوما قبله أو يوما بعده، إذا صام يوم قبله أو بعده فلا بأس. وكذلك صوم السبت لا يجوز إفراده، لا يجوز إفراد صوم يوم السبت إلا أن يكون يوما قبله أو يوما بعده. وكذا ذكر بعض أهل العلم يوم الأحد، قالوا لا يجوز إفراده لأنه عيد النصارى، قالوا لأنه عيد النصارى. فالمقصود إفراده دون سبب، المقصود أنه جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة أو عن صيام السبت في غير الفريضة، فالمقصود إفراده دون سبب، يعني لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا حرج أن يصومه الإنسان، لأنه لم يرد بصيامه صيام الجمعة ولا صيام السبت، وإنما أراد صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك. وكذلك أيضا جاء النهي عن صوم الدهر وعن الوصال في الصوم، فلا يصل، الوصال في الصوم هو أن يصوم يومين أو أكثر دون أن يفطر بينه، فهذا كله جاء النهي عنه. وكذلك يحرم صوم يوم العيد وأيام التشريق، يوم العيد لا يجوز صومه، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم. وكذلك جاء النهي عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهذه أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام ذكر لله، فلا يجوز صوم هذه الثلاثة أيام، أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يجوز صومها لمن في حالة مخصوصة، يجوز صومها لمن لم يجد الهدي في الحج. إنسان كان عليه هدي، يعني صام قران، حج قران، أو حج تمتع، فعليه هدي. فإذا لم يستطع، ما عنده مادة نقود أو نحو ذلك، فلا بأس أن يصوم أيام التشريق، فلا بأس أن يصوم أيام التشريق بمنى. وهذه حالة مستثنى. أما بالنسبة لثبوت دخول الشهر، فإنه يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان 30 يوما، كما هو في هذا الشهر رمضان تحرى المسلمون هلاله فلم يروه ليلة 30 في اليوم 29 ليلة 30، فأتموا شعبان 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم فأتموا أو أكملوا عدة الشهر 30 يوما، فأتم المسلمون. فإذا يثبت دخول الشهر إما برؤية هلاله أو بإتمام شعبان 30 يوما، ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فهو بدعة كما ذكر أهل العلم. العمل بالحسابات في دخول الشهر دون اعتبار رؤية الهلال فهذا بدعة كما ذكر أهل العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، حيث يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عمل بخبره، عمل بخبره. نأتي إلى مسألة على من يجب الصوم، على من يجب الصوم. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر قادر على الصيام سالم من الموانع. ومن موانع الصيام الحيض والنفاس. ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة، يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاث: إنزال المني باحتلام أو غيره، أو نبات شعر العانة الخشن حول القبل، أو إتمام 15 سنة. إذا أتم 15 سنة ولم يرى العلامتان الأوليان فإنه قد بلغ. وتزيد الأنثى على الذكر أمرا رابعا وهو الحيض، فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سن العاشر، ولو حاضت قبل سن العاشر، لأن النساء بعض النساء يبلغن في التاسع فتأتيها الدورة ويأتيها الدم قبل العاشر. والصبي يؤمر بالصيام حتى وإن لم يبلغ، يؤمر بالصيام لسبع إن أطاقه، إن بلغ 7 سنين يؤمر بالصيام إن أطاقه. وذكر بعض أهل العلم أنه يضرب على تركه لعشر سنين كالصلاة، ذكر بعض أهل العلم أنه يضرب على تركه إذا كان عمره 10 سنين كالصلاة، وإن كانت الحكمة في تأديبه بالقول الحسن واللين وعدم الغلظة والشدة ونحو ذلك. وأجر الصيام للصبي، طبعا قضية أنه يضرب العاشرة كالصلاة ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، كتاب العظيم. وأجر الصيام، صيام الصبي، أجر الصيام للصبي ولوالديه أيضا أجر التربية والدلالة على الخير. فانظر إلى السلف كيف كانوا. فعن الربيع بنت معوذ تقول رضي الله عنها الصحابية، تقول في صيام عاشوراء لما فرض تقول كنا نصوم صبياننا. انظر كيف الصحابة كانوا ونساء الصحابة. تقول كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من القطن. لماذا؟ تلهيهم بها عن الجوع. ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أي من شدة الجوع أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. إذا بكى أعطينا هذه اللعبة من العهن من القطن حتى يتلهى بها حتى يحين وقت الإفطار. فهكذا كان الصحابة. وبعض الناس الآن على عكس ذلك، نسأل الله لنا ولهم الهداية. بعض الناس يتساهل في أمر أبنائه وبناته بالصيام، بل ربما صام الولد، والولد تشمل الذكر والأنثى، ربما صام الولد ذكرا أو أنثى متحمسا. بعض الصغار عنده حماس، وهذا طبعا شيء طيب نشجعهم عليه. ربما صام الولد ذكرا كان أو أنثى وهو صغير متحمسا وهو يطيق يستطيع، فأمره أبوه أو أمه بالإفطار شفقة عليه بزعمهم، وهذا خطأ. ما هي هذه؟ هذه ليست شفقة. ما دام أنه يطيق ذلك فشجعه وكافئه واهده هدية ونحو ذلك على هذا الصيام، حتى وإن كان في السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، فشجعه على ذلك. وأما تقول شفقة على عليهما بزعمهما فهذا خطأ، وهذه ليست شفقة. وما علموا أن الشفقة الحقيقية هي بتعهدهم وتعليمهم وتشجيعهم على هذا الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وينبغي الاعتناء بصيام البنت في أول بلوغها، فربما تصوم إذا جاءها الدم دم الدورة خجلا ثم لا تقضي. ربما تكون بنت صغيرة تصوم، جاءتها الدورة هي في العاشرة أو في الحادي عشرة، فتصوم استحياء من أمها أو من أهلها أو كذا، ثم يأتي عليها رمضان القادم وهي لا تقضي. فلذلك كان ينبغي على الأمة أن تعلمها وأن تنبهها، لأن البنت لا تستطيع أن تذهب أن تقول خاصة لأبيها أو لكذا الكبار، وإنما هي أقرب إلى أمها. فينبغي على الأم أن تعلم البنت وتنبهها وتقول لها: يا بنيتي إذا جاءتك الدورة وجاءك الدم فانتبهي، فقفي عن الصيام، ويجب عليك أن تقضي ذلك بعد رمضان. وهكذا من أساليب التعليم، فينبغي للأم أن تعتني بذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بقية الأحكام في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وممن عتقت رقابه من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والظمأ. اللهم ارفع درجاتنا بهذا الصيام وتقبله منا بقبول وغفران وعتق من النيران يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإمة للدروس السابقة فيما يتعلق بأحكام رمضان وآدابه وسننه، وقف بنا الدرس يوم أمس عند قضية وهي إسلام الكافر أثناء الصيام وبلوغ الصبي وإفاقة المجنون أثناء الصيام. فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء الصيام وأثناء نهار رمضان لزمهم الإمساك بقية اليوم، لأنهم صاروا من أهل الوجوب. هب أن كافرا أسلم الآن وبقي على المغرب نحو ساعتين، وصبيا بلغ الآن وبقي على المغرب نحو ساعتين، ومجنونا أفاق الآن، فإنه يلزم هؤلاء كلهم أن يمسكوا إلى المغرب ولا يأكلوا ولا يشربوا، لكن هل يلزمهم أن يقضوا ما فاتهم من الصباح إلى الآن؟ لا، لا يلزمهم ذلك، إنما صاروا من أهل الوجوب الآن، وجب عليهم الصيام الآن، الكافر أسلم فوجب عليه الصيام الآن، والصبي بلغ فوجب عليه الصيام الآن، والمجنون أفاق فوجب عليه الصيام الآن، فلا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر ولا ما فات من اليوم، وأما بقية اليوم فيلزمهم أن يمسكوا ساعتين أو خمسا أو عشرا أو نحو ذلك، لأنهم أصبحوا من أهل الوجوب، وما فاتهم من اليوم ومن الشهر فإنه لا يلزمهم قضاء ذلك، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت. هذه مسألة. مسألة المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام حال إفاقته دون حال جنونه، فلو أن المجنون أفاق الآن فيجب عليه أن يمسك ويتم صومه إن كان بدأ اليوم صائما، فالشاهد أن المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، لو أنه أصبح سليما والساعة 9 صباحا جن، فإنه إن جن في أثناء النهار هذا لم يبطل صومه، كما لو أغمي عليه، لو أن إنسانا أغمي عليه ساعات ثم أفاق أثناء الصيام فإنه يتم صومه ولا يبطل صومه. فلماذا؟ لأنه نوى الصيام وهو عاقل، وبدأ الصيام وهو عاقل، لم يكن مجنونا ولم يعني يصيبه شيء أثناء الصيام، وإنما أصابه أثناء الصيام جنونا أو إغماء أو نحو ذلك، فإنه إن بدأ الصيام فإنه يتم صومه ولا يلزمه شيء، وصيامه صحيح كما ذكر أهل العلم، وذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان. مسألة أخرى، من مات أثناء الشهر فليس عليه شيء، من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء، يعني لا يلزمه أن يتم أو يقضي عنه أبناؤه أو أولياؤه بقية الشهر، فمن مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر، فلا يلزمهم قضاء ما بقي عنه من الشهر، لكن لو كان أفطر من الشهر شيئا، فستأتي هذه المسألة أن إن تطوع أبناؤه أولياؤه أو كذا أن يقضوا عنه ما فات من الشهر فذلك خير، وستأتي بإذن الله هذه المسألة بالتفصيل في وقتها. مسألة أخرى، من جهل فرض الصوم في رمضان، من جهل صوم فرض الصوم في رمضان أو جهل تحريم الطعام والشراب أو الوطء والجماع في رمضان، يجهل ما يعرف أنه الصيام أن الصوم فرض في رمضان، أو يجهل أن الأكل والشرب والجماع لا يجوز في أثناء الصيام، فإذا كان جاهلا فجمهور العلماء وأكثر العلماء على أنه معذور، على أنه معذور يعذر مثله، كحديث قاسوه على حديث العهد بالإسلام، جديد العهد بالإسلام لا يعرف شيئا عن الإسلام، أو من أسلم في دار الحرب. وأما من يعني ومن نشأ بين الكفار أيضا، يعني قد يكون نشأ بين الكفار وما عنده علم ولا يعني من يعلمه بأحكام الصيام أو نحو ذلك، لكن قالوا أما الذي لا يعذر من كان بين المسلمين، حتى وإن كان بين المسلمين وهو كافر وأسلم وهو بين المسلمين، أو تعلم وكان مسلما وتعلم وعرف أن الصيام واجب وفرض وأنه لا يجوز له الأكل والشرب والجماع أثناء رمضان فهذا لا يعذر. قال العلماء أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور، فليس بمعذور. مسألة أخرى في أحكام المسافر، أحكام الصيام بالنسبة للمسافر، يشترط للفطر في السفر أن يكون سفرا مسافة أو عرفا على الخلاف المعروف بين أهل العلم، لا يتسع المقام لتفصيله. الشاهد أنه يشترط للفطر في السفر أن يكون سفرا مسافة أو عرفا، إما أن يكون مسافة التي ذكرها العلم كسبعين أو ثمانين كيلو، أو عرفا عند عرف الناس أن هذا يسمى سفر، أو واشترط أيضا أن يجاوز البلد وما اتصل به من البنيان. لو أنه أراد السفر لا بد أن يجاوز البلد ويجاوز ما اتصل بهذه البلد من البنيان، أما إذا كان البنيان متصلا فلا يجوز له الفطر، وألا يكون سفره أيضا سفر معصية وعند جمهور أهل العلم، وألا يكون قصد سفره التحايل، يعني هذه شروط ذكروها للمسافر حتى يجوز له الفطر أثناء السفر، ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر. واحد يريد أن يفطر في رمضان، يريد أن يفطر في رمضان لكنه ما عنده حيلة، فيأتي حيلة أو يأتي الشيطان يحيل له حيلة، يقول سافر يا أخي مسافة نصف ساعة سبعين كيلو وأفطر هناك ثم أرجع وافعل ما شئت، وهكذا يأتي الشيطان يلبس عليه، فلا يقصد بسفر التحيل، فإن قصد بسفر التحيل فلا يجوز له أن يفطر في السفر. إذن هذه شروط شرطوها لجواز الفطر في السفر، أن يكون سفرا مسافة أو عرفا، وأن يجاوز البلد، ما يفطر قبل أن يجاوز البلد وما اتصل به من البنيان، وأن لا يكون سفره سفر معصية عند جمهور أهل العلم، وأن لا يقصد بسفره التحيل على الفطر. قالوا يجوز للمسافر، يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، يجوز بالاتفاق عند أهل العلم أن المسافر يفطر إذا انطبقت عليه الشروط السابقة التي ذكرناها. طيب واحد يقول يا أخي أنا مستطيع، ما يعني أسافر الطيارة والجو بارد ومكيف ولا يحتاج يعني أن أفطر، نقول يجوز له حتى لو كان باردا أو لا يجد مشقة ولا عناء. قال العلماء يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، جاز له الفطر والقصر، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قالوا من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره كما ذكر القرطبي في تفسيره. قالوا من أراد أن يسافر قال أنا الآن بعد ساعة إن شاء الله مسافر خلاص أفطر من الآن، لا، قال أهل العلم لا، من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر. لماذا؟ لأنه قد يعرض له أثناء الساعة هذه التي سيسافرها بعد ساعة، قد يعرض له أمر يمنعه من السفر فيكون قد أفطر وهو لم يسافر بعد، فلذلك لا يسافر، لا يفطر حتى يسافر وإن عزم على السفر، فإذا سافر وفارق البيوت والشروط التي ذكرناها فإنه يفطر. وقالوا أيضا لا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة المأهولة، فإذا خرج المسافر وفارق القرية أو البلد التي هو فيها العامرة المأهولة بالسكان، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، إذا خلص ما عاد في بيوت ولا عاد في أمور متصلة بالبنيان فإنه يفطر. قالوا فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، وكذا قالوا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان، وإن كان المطار خارج بلدته أفطر فيه، هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالمطارات كمطار الرياض وغيرها. قالوا إذا انفصل عن بنيان البلد أفضل، وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان، وإن كان المطار خارج بلدته أفطر فيه، مثل مطار الرياض الآن خارج البلد بعيد عن البلد، أما مطار المدينة لا يجوز أن أفطر فيه لأنه متصل بالبنيان في مباني جنب المطار ويعتبر كأنه في داخل أو في أطراف البلد. أما مثل مطار الرياض فإنه يفطر فيه إذا ذهب واحد من أهل الرياض نوى السفر وخرج إلى المطار فارق بيوت البلدة، فإنه لا بأس وهو في المطار أن يفطر لأنه اعتبر كأنه سافر خلاص خرج. لذلك قالوا وإن كان المطار خارج بلدته أفطر فيه. أما إذا قالوا كمطار الرياض مثلا، يعني البنيان بعيد عن المساكن وعن المطار ونحو ذلك، هكذا أفتى العلماء في بلادنا. ثم قالوا أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها مثل مطار المدينة فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد، لأنه لا يزال في البلد. هذه بعض المسائل تتعلق بأحكام المسافر، وهناك أيضا مسائل أخرى تتعلق بالفطر في السفر ستأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ويجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تعنا على صيامه وقيامه، وأن تجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن بلغتنا هذا الشهر الكريم، ونسألك كما بلغتنا إياه أن تتمه علينا بخير وإحسان وقبول وغفران وعتق من النيران. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، وإعنا على صيامه وقيامه، ووفقنا لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لهذه الليلة المباركة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بدروس الصيام وأحكامه وآدابه. ووقف بنا الحديث يوم أمس في أحكام المريض، فيما يتعلق بأحكام المريض بعد أن انتهينا من أحكام الصيام بالنسبة للمسافر. ونشرع اليوم في أحكام الصيام بالنسبة للمريض، فكل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، والأصل في ذلك قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، وهذا الآية أصل في ذلك. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع ونحو ذلك فلا يجوز الفطر بسببه. وقال أهل العلم وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر في برئه وشفائه فيجوز له أن يفطر، بل يكره له الصيام. هذه مسألة مهمة. قال أهل العلم وإذا ثبت بالطب أو علم شخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر في برئه وشفائه يجوز له أن يفطر، بل يكره له الصيام. ثم قالوا وإن كان المرض مطبقا مؤكدا دائما غير عارض فلا يجب على المريض أن ينوي الصيام بالليل. إن كان المرض مطبق مؤكد ودائما ليس بعارض فهذا لا يجب على المريض في هذه الحالة أن ينوي الصيام من الليل، ولو كان يحتمل أنه يصبح طيبا صحيحا. لو كان يحتمل أنه يصبح طيبا صحيحا فلا يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن أصل مرضه مؤكد ودائم وليس بعارض. فقالوا لأن العبرة بالحال الحاضرة، أما كونه ربما يصبح طيبا معافا فهذه حالة عارضة، لكن الحالة الدائمة معه والمطبقة أنه مريض، فلا يجب عليه أن يبيت النية بالليل، ولو كان يحتمل أنه يصبح طيبا معافا، لأن العبرة بحاله الحاضرة، هكذا يقول أهل العلم. ثم قالوا في مسألة أخرى، إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى. إن كان من عادته عرف أنه لو صام أغمي عليه فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله تعالى. قال وإذا أغمي، قال أهل العلم وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما. إذا كان الإنسان أغمي عليه أثناء النهار الساعة 9 صباحا مثلا ثم أفاق قبل المغرب أو بعده فصيامه صحيح، قالوا ما دام أصبح صائما، لأنه ابتدأ الصيام وأصبح صائما. وأما قالوا إذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، إذا طرأ عليه الإغماء فأغمي عليه من الفجر إلى المغرب، فجمهور وأكثر العلم على عدم صحة صومه. إذا كان الصيام قد طرأ، إذا كان الإغماء قد طرأ عليه من الفجر إلى المغرب ولم يفك، أو أثناء النهار يعني حصل له الصيام إنما كان من الفجر إلى المغرب، فإن صيامه عند جمهور أهل العلم غير صحيح ولا مجزي. أما قضاء المغمى عليه طبعا وبهذه الحالة يقضي هذا اليوم، أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء، كما ذكر ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير. قالوا وأما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء، فإذا يجب عليه الخلاصة أنه يقضي هذا اليوم الذي أغمي فيه مهما طالت مدة الإغماء، سواء اليوم كاملا أو نصف اليوم أو كذا. أما إذا أفاق أثناء الصيام وبدأ الصيام كما تقدم فصيامه صحيح، إذا كان كما ذكرنا صام من الفجر ثم الساعة 9 طرأ عليه الإغماء ثم أفاق قبل المغرب أو بعد المغرب فصيامه صحيح، لكن لو كان من الفجر إلى المغرب ما أفاق وأغمي عليه فإنه لا يجزئ هذا الصيام وصيامه ليس بصحيح. ثم قالوا أما المغمى عليه فقضاؤه واجب عند جمهور العلماء مهما طالت المدة بالنسبة للإغماء. وأفتى بعض أهل العلم بأن من أغمي عليه أو ذهب في غيبوبة أو وضع له منوم أو مخدر لمصلحته فغاب عن الوعي ينظر في حاله. هذه مسألة أخرى، إنسان أغمي عليه أو ذهب في غيبوبة أو وضع له منوم ومخدر لمصلحته غاب عن الوعي فينظر في مدة الإغماء هذه. قالوا فإن كان 3 أيام فأقل فإنه يقضي هذه 3 أيام قياسا على النائم، يقضي كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قالوا إن كان الإغماء 3 أيام فأقل فإنه يقضي قياسا على النائم. وأما إن كان الإغماء والغيبوبة أو التخدير الذي وضع له كان أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي قياسا على المجنون، قياسا على المجنون. والخلاصة أنه إذا أغمي 3 أيام فأقل يقضي قياسا على النائم، وإذا كان أكثر من ذلك لا يقضي قياسا على المجنون، هكذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم قالوا في مسألة أخرى، ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك. هذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. قالوا من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض حواسه كالسمع والبصر بغلبة الظن للوهم، يعني يغلب على ظنه لو هذا الجوع المفرط أو العطش الشديد أنه سيذهب بعض حواسه من سمع أو بصر أو غير ذلك، على حسب غلبة الظن لا حسب غلبة الوهم، فإنه يفطر إذا خشي على نفسه من ذلك، يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. لأن حفظ، لماذا؟ لأن حفظ النفس واجب، لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الوهم. يعني لو قال أنا والله خايف أو كذا أوهام، خاف أنه يذهب سمعي أو بصري أو نحو ذلك، مجرد أوهام، فإنه من شدة الجوع أو العطش أو كذا، فإنه إذا كان مجرد يعني وهم شدة محتملة أو تعب طارئ أو خوف يعني من المرض أو نحو ذلك توهمات، فإنه لا يفطر بذلك. ثم قالوا وأصحاب المهن الشاقة، بعض الناس مهنهم شاقة وعملهم ووظيفتهم شاقة، لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام من الليل. قالوا وأما أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام من الليل، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار، فإنهم يفطرون بما يدفع المشقة ثم يمسكون إلى الغروب. قالوا فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار من شدة العمل الذي عندهم كصهر المعادن، إنسان يعمل في فرن صهر المعادن أو كذا حرارة شديدة أو نحو ذلك، قال إن لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار يفطرون بما يدفع المشقة ثم يمسكون إلى الغروب، يعني ما يفطر على طول اليوم وإنما يفطر في ذلك الوقت الذي يدفع عنه المشقة ثم يمسك ويصوم إلى الغروب ويقضي بعد ذلك هذا اليوم، ويقضي بعد ذلك هذا اليوم. قالوا أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء قالت ويعني وعلى العامل في المهن الشاقة، هذا اقتراح من اللجنة يعني لمن كان عمله شاقا مثل هؤلاء، قال العلماء في اللجنة الدائمة وعلى العامل في المهن الشاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمل الصيام أو أن يحاول جعل عمله بالليل، إذا كان لا يستطيع تحمل الصيام بالنهار في هذا العمل الشديد فيحاول أن يجعل عمله بالليل أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتب، فإن لم يتيسر له ذلك، ما سمح له بإجازة أو لا يستطيع أن يستغني عن المرتب أو نحو ذلك، فيقول فقالت اللجنة الدائمة للإفتاء فإن لم يتيسر له ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. ثم قالوا مسألة الامتحانات، مر في الأعوام السابقة الامتحانات أثناء الاختبارات أثناء الصيام، قالوا وليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان، وليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان، لأن طاعة المخلوق في معصية الخالق لا تجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في الحديث. هذه فتوى اللجنة الدائمة. ثم قالوا أيضا من فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي، واحد مريض وأفطر في رمضان والأطباء قالوا له إن شاء الله مرضك العادة أنه يشفى صاحبه والعلاج ينفع في هذه الحالة، فهذا إذا كان ينتظر الشفاء وفي أمل بإذن الله أنه يشفى فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي، ولا يجزئه الإطعام، لا يطعم يقول خلاص يكفيني عن القضاء، لا، وإنما يجب عليه أن ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ذلك اليوم أو الأيام التي أفطرها، ولا يجزئه الإطعام. وأما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، مريض مرض قال له الأطباء لا علاج له، ولا في العادة أنه لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، قالوا أما المريض المرض المزمن لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، وكذا الكبير العاجز، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن عرفنا المسألتان، مسألة الذي يرجى برؤه وشفاؤه فهذا لا يطعم، ينتظر حتى يشفي ثم يفطر. أما الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه أو الكبير والعاجز فهذا يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وما هو القدر؟ القدر نصف صاع، نصف صاع من قوت البلد، وهذا يعادل كيلو ونصف من الأرز تقريبا، يعادل كيلو ونصف من الأرز تقريبا. ويجوز طبعا، ذكره العلم أنه إما أن يخرجه نيئا، يعني أرز كيلو ونصف مثلا وعن كل يوم من أفطره ويتصدق به على المساكين أو كذا، أو طعاما مطبوخا وجبة الآن موجودة في المطاعم كذا، وجبة نصف دجاجة مثلا ونفر رز أو كذا إلى آخره، التي تسد جوعة الشخص فإنها تجزئه، سواء كان نيئا لم يطبخ أو مطبوخا وجبة، وقال بعضهم حتى لو كان معه شيئا من الإدام أو نحو ذلك فهذه تجزئه عن كل يوم أفطره وجبة بإذن الله لكل مسكين. فالشاهد قالوا يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز. وقالوا ويجوز يجمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر، يعني ما هو شرط كل يوم بيوم، ممكن يؤخرها إلى آخر الشهر ويجعلها كلها عن الأيام التي أفطرها من قبل، سواء الشهر كامل أو نصفه أو ربعه أو نحو ذلك. فقالوا ويجوز أن يجمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر، ويجوز أن يطعم كل يوم إن أراد كل يوم بيوم، ويجب إخراجها طعاما لنص الآية، ولا يجوز ولا يجزئ إعطاؤها إلى المساكين نقودا ومالا، لا يجزئ، لا بد أن تكون طعاما كما نصت عليه الآية في القرآن. ويمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه، ممكن يوكل جهة خيرية توزع عنه. وقالوا والمريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. وهذه مسألة لعلنا نفصل فيها وفيما بعدها يوم غد بإذن الله تعالى، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة بقية أحكام المريض، ثم الكبير والعاجز والهرم، ثم المفطرات والأشياء الطبية الحديثة، وما يعني مثل غسيل الكلى وغيرها من الإبر المغذية ونحوها، كل هذه ستأتي أحكامها بإذن الله في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا ممن أكرمتهم وأعطيتهم يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المحرومين الخاسرين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اجعلنا منها في هذا الشهر من المقبولين الفائزين الرابحين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر فأتممه علينا ونحن بخير وإحسان وقوة إيمان وقبول وغفران وعتق من النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالدروس الرمضانية في أحكام الصيام التي ابتدأت من بداية هذا الشهر، ولا زالت الأحكام والسنن تتوالى. ووقفنا في الدرس الماضي عندما يتعلق بأحكام صيام المريض، وتقدم ما يتعلق ببعض الأحكام وبقيت جزئية أو أكثر لإكمال ما يتعلق بأحكام المريض. فالمريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي، ثم علم أن مرضه مزمن، فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. هذه مسألة، المريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ما فاته في رمضان وما أفطره، ثم علم أن مرضه مزمن وليس له شفاء وليس له دواء إلا أن يشاء الله، فالواجب عليه إطعام مساكين عن كل يوم مسكين عن كل يوم أفطره. ومسألة أخرى، وهذه من فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ومسألة أخرى، ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه وشفاؤه، مريض أفطر في رمضان وينتظر، قال له الأطباء خلال شهر أو شهرين أو كذا إن شاء الله من خلال هذا العلاج تشفى بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فينتظر الشفاء من مرض يرجى ويأمل في الله أن يشفيه، لكنه مات قبل أن يقضي ما فاته من الصيام من رمضان، فهذا يقول أهل العلم ليس عليه ولا على أوليائه شيء، ليس عليه قضاء ولا على أوليائه شيء، لأنه كان يريد أن يقضي وينتظر الشفاء، ولكن الله عز وجل أراد له أن يقبضه قبل أن يشفى، فهذا يقول أهل العلم بأنه ليس عليه ولا على أوليائه شيء، كما أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بذلك. ومن كان مرضه مزمنا، مسألة ثالثة، ومن كان مرضه مزمنا يعتبر مزمنا فأفطر وأطعم، مرض مزمن لا يرجى برؤه ولا شفاؤه إلا أن يشاء الله، على حسب ما قال له الأطباء بأن مرضك لا علاج له، فأفطر وأطعم، لأن هذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لأنه لا يستطيع أن يقضي، مريض مرضه دائم معه فلا يستطيع أن يقضي، فهذا يجب عليه أن يطعم، فهذا أفطر وأطعم، ثم مع تقدم الطب وجد له علاج، وجد له علاج واخترع له علاج جديد فاستعمله وشفي، وكان قد أفطر وأطعم، فهذا يقول أهل العلم ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء يقولون لا يلزمه شيء عما مضى، لأنه فعل ما وجب عليه في حينه، يعني ما نلزم نقول له ارجع اقضي الأيام التي فاتتك، خلاص قضى أفطر وأطعم على حسب ما أخبره الأطباء في حالة طبية بأن ليس له علاج وأن مرضه دائم، فأفطر وقضى أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، لكن مع تقدم الطب اخترع علاج لهذه الحالة المزمنة فأخذ العلاج وشفي، فلا يلزمه أن يقضي الأيام التي أفطرها، لأنه أفطر وأطعم وفعل ما وجب عليه في حينه، هكذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. مسألة أخرى، من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي حتى مات، تساهل، إنسان مرض ثم شفي وتمكن من القضاء يستطيع أن يقضي لكنه تساهل وأخر فمات قبل أن يقضي، فهذا يقول أهل العلم بأنه يخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم أفطره، يخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم أفطره. وإن رغب أحد أقاربه من أبنائه أو إخوانه أو نحو ذلك أن يصوم عنه الأيام التي أفطرها صح ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن يقول أهل العلم ليس على سبيل الوجوب والإلزام أن يصوم عنه، إن رغب وتطوع فصام عنه وليه من ابنه أو أخوه أو نحو ذلك فلا حرج، وليس على سبيل الوجوب، لكن لأنهم أطعموا عنه الأيام التي أفطرها عن كل يوم مسكين. وإن تطوع أحد بالصيام عنه من أقاربه فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مسألة الكبير والعاجز والهرم، العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت، هؤلاء لا يلزمهم الصوم، لا يلزمهم الصوم. العجوز والشيخ الفاني والذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص وفي ضعف إلى أن يموت، لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرا ما دام الصيام يجهدهما ويشق عليهما. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قوله تعالى كما في الصحيحين كما عند البخاري، يقول في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن مكان كل يوم مسكينا. فهي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان أن يصوما فيطعما عن كل يوم مسكينا، هكذا ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف، إنسان سقط تمييزه أصبح لا يميز من كبر السن حتى بلغ حد الفرع الخرف، فهذا لا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف، لسقوط التكليف فهو ليس بمكلف، فهذا لا يجب عليه لا صيام ولا قضاء. من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فهذا لا يجب عليه ولا على أهله شيء لأنه سقط عنه التكليف. وإن كان يميز أحيانا ويهذي ويخرف أحيانا يصيبه الخرف أحيانا وجب عليه أن يصوم في حال تمييزه، ولم يجب عليه حال هذيان وحالة الخرف التي معه. هكذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان. مسألة أخرى، قالوا: من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ وجاز له الفطر ولو بدون سفر، لأن هذا أقوى، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر، لو احتاج إلى الفطر ليتقوى قبل القتال أفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل القتال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، كما في صحيح مسلم. ومن كان سبب فطره ظاهرا كالمريض، هذه مسألة أخرى، من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يظهر فطره، فلا بأس أن يفطر ظاهرا وأن يعني يراه الناس وهو مفطر، لأن سبب مرضه ظاهر ومعلوم أنه مريض ومعذور. لكن من كان سبب فطره خفيا كالحائض أو إنسان معه مرض لا يعرفه الناس ولا يشعرون به، فهذا الأولى أن يفطر خفية، وحتى الحائض أن يفطر خفية حتى لا يتهم، حتى لا يتهم في دينه وفي صيامه ونحو ذلك، والناس لا يعرفون أنه مريض ومرضه غير ظاهر فينبغي أن يفطر خفية حتى لا يراه الناس ويتهمونه في دينه وفي صيامه. هذا ما يتعلق بأحكام المريض، ولعلنا نتكلم في دروس قادمة عما يتعلق بالنية في الصيام ونحوها أيضا من مفطرات الصيام، وما يتعلق بالأشياء الطبية الحديثة من الإبر المغذية وغير المغذية، وكذلك التحاليل وغسيل الكلى ونحو ذلك من الأمور المستحدثة الجديدة، لعل الله ييسر بإذن الله ذكر تلك الأحكام مفصلة في دروس قادمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا ففقههم في الدين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين، وأن تجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين، وأن تجعلنا ممن غفرت له ورحمته في هذا الشهر الكريم. اللهم كما مننت علينا بإدراك هذا الشهر الكريم، فمن علينا بإتمامه ونحن بخير وإحسان وقوة إيمان وقبول وغفران وعتق من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، فاعتق اللهم رقابنا من النار، واعتق اللهم رقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا يا أرحم الراحمين، وأن تغفر لنا يا رب العالمين، وأن تعيد هذا الشهر علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية ترفل بثوب العزة والنصر على الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.